من الشرك أن يستغيث بغير
الله. أن الشيخ الإسلامي إذا أطلق حديث من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
ذكر عندك
نعم
إنما استغاث بالله عز وجل.
الله عز وجل.
كان عندك عز وجل فيها؟
لا، في بالله فقط.
نعم. استغاث بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فموضوع هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، ألا وهو باب، فهو الباب الذي قبله باب إيش؟ ايش انواع شرك الاستعانة بغير الله. قال من اسأل بالاسماء لكم معنا باب من الشرك الاستعانة بغير الله، ثم اعقبه بقوله من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره او يدعو غيره. وساق المؤلف في هذا رحمه الله أربع آيات وحديث على رأس من سورة يونس: فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآية من سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وذكر الآية من سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآية من سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وذكر بذلك ما رواه الطبراني أيضا بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم في بعض ألفاظ الحديث، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. سبق لكم أن من لها معاني، منها التبعيض، فمن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك، من صور الشرك، من صور الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الشرك، ما هو المقصود بالشرك هنا؟ الأكبر أم الأصغر؟ يوسف،
الشرك قد يكون الأكبر شرك،
قد هنا للتحقيق، يعني ما تصل أن يكون هنا للتحقيق، لكن ينبغي أن تكون قد للتحقيق، يعني قد كانت من الشرك الأكبر، بل هي من الشرك الأكبر بنظري. من الشرك الأكبر أن يستغاث بغير الله أو يدعى غيره. قال: باب من الشرك، ونحن ما زلنا في صور الشرك الأكبر، والاستعاذة بغير الله قلنا أيضا من صور الشرك الأكبر، والذبح لغير الله باب من الشرك، أن يذبح لغير الله كله من صور الشرك الأكبر. فهذا المراد به الشرك الأكبر، وسيتبين لنا لماذا. قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله، أن وما بعدها دائما تؤول بمصدر، يعني من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة كالاستعاذة، كلها بمعنى الطلب. فالاستغاثة قلنا لكم سابقا أن السين والتاء إذا دخلت على الفعل تكون بمعنى الطلب غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ تذكروا نشوف، هل السين والتاء إذا دخلت على الفعل دائما تجعله بمعنى الطلب؟ ها؟ يعني مثلا نصر استنصر، يعني طلب النصر، أعان استعان، يعني طلب الإعانة، عاد استعاذ، يعني طلب العون، غاث استغاث، يعني طلب الغوث، صح ولا لا؟ هل هي دائما هكذا؟ ايش؟ استغنى الله، ما هو معناه طلب الغنى، لا، انما قد تدخل لتدل على المبالغة، على المبالغة في الوصف، يعني انه كامل الغنى لا يطلب غنى من احد. صارت معناها عكسي تماما، استغنى يعني لا يسأل احدا غنى لكماله ولكمال غنى. إذن الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو الغوث هو النجدة، فالاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة ورفع الكربة. الاستغاثة هي دعاء المكروه، دعاء المضطر، فهي أخص من مطلق الدعاء. الاستغاثة هي الدعاء الذي يكون في حال الكربة والشدة. طيب، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. انتبه، أو يدعو غيره. الاستغاثة أليست نوع من أنواع الدعاء؟ ها؟ هنا هذا من باب عطف إيش على إيش؟
العام على الخاص،
من باب عطف العام على الخاص. كنا نعطف العام على الخاص ولا الخاص على العام؟
يعني هو عادة بيكون ال
أجيبوني، أعطوني مثال على عطف الخاص على العام.
ما كان عدوا لله وملائكته وجبريل.
أيوة، فعطف جبريل على الملائكة خاص على العام، أليس كذلك؟ أي أنتم ولا مفطرين اليوم مسكرين؟ طيب، إذا هذا من باب عطف الخاص على العام اللي ذكره الأخ أنس. وأيضا يصح عطف العام على الخاص، ومثال ذلك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فعطف العام على الخاص: واعبدوا ربكم، بعد أن ذكر اركعوا واسجدوا. إذن هذا يسمونه العلماء من باب عطف العام على الخاص، وهو صحيح أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب بالأصل والنداء، والدعاء أعم من الاستغاثة، أعم من الاستغاثة، لأن الاستغاثة دعاء لرفع كربة أو إزالة شدة أو دعاء في حال محنة، أما الدعاء فإنه يكون في حال سراء، حال ضراء، وحال سعة، ولا يلزم أن يكون في حال كربة وشدة وضيق. فعلى هذا فهو أهم، والاستغاثة أخص. طيب، أيهم أعم وأيهم أخص، الدعاء أم الاستعاذة؟ الدعاء أعم، لأن الاستعاذة ما هي؟ استعاذة من مكروه، من مخوف، من شيء تخشى أن يؤذيك. كذلك سواء أنت في حال كرب أو لست في حال كرب، واضح؟ يعني الاستعاذة ممكن تقول حتى لو كنت في حال ساعة، فأنت الآن تستعيذ بالله من شر المرض الفلاني وإن لم يصدك هذا المرض، واضح؟ فإن أصابك المرض دعوت الله أن يرفع عنك المرض، فكان هذا استغاثة. ولكن الاستعاذة أن تستعيذ من شر شيء ولو لم تكن واقعا فيه وما أصابك. وعلى هذا فالاستعاذة أيضا أخص من مطلق الدعاء، وأخص الجميع هو الاستغاثة. طيب، الدعاء يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، لأننا لن نطيل في تفصيل مسائل هذا الباب عودا على ما قد ذكرناه في بداية هذه الدروس، أننا نود أن يكون شرحنا شرح مختصر، شرح مختصر للكتاب وليس شرحا مطولا. والحمد لله ما زلنا على طريقة الاختصار بوجه عام في مسلكنا السابق، وإلا في بعض الأبواب يحتاج تفصيلها إلى مجالس طويلة. وأقول معيد؟
نعم.
انقطع. أقول الدعاء، انتبهوا إلى هذه المسائل لأني سنذكرها على وجه الاختصار. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة، قال العلماء: وبينهما عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص وجهي. دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل مسألة بعينها، فتقول: اللهم اشف مريضي، اللهم حقق لي هذا الأمر أو ادفع عني هذا الشر. إذا أن تسأل الله. طيب هذا اسم دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. هذا نصف. وأما النصف الآخر فاسمه دعاء عبادة. دعاء عبادة. ودعاء العبادة هو ما يقوم به المرء من أنواع العبادات لله، من ذكر وتسبيح وصلاة وحج وقيام وتعظيم لله وزكاة ونحو ذلك، أيضا يسمى دعاء عبادة. دعاء عبادة. فجميع أنواع العبادات تدخل تحت هذا النوع، وأما الطلب في ذاته فيسمى دعاء مسألة. ولذلك فإن الله عز وجل قد بين أن دعاءه عبادة وأن دعاءه عبادته. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا قال عبادتي فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون يعني عن دعائي، قال عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي أيضا في هذا الباب في قول الخليل عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فبين أن الدعاء هو العبادة. فلما اعتزلهم وما يعبدون يعني ما يدعون من دون الله. وقد جاء هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال: إن الدعاء هو العبادة. إن الدعاء هو العبادة. ومن لطيف ما استدل به أهل العلم على ذلك أيضا قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. لا تعبدوا مع الله أحدا. ومن لطيف ما استدلوا به أيضا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من منكم يستطيع أن يبين لي كيف تدل هذه الآية على أن الدعاء عبادة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كيف تكون دعان هنا بمعنى عبدا؟ ايوه دعا هنا بمعنى عبد ولا طلب؟ لا، احنا نقول هذه الآية استدل بها العلماء على ان دعا هنا بمعنى عبد. لا، أنا أتكلم الآن أن هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الدعاء هنا العبادة، ليس الطلب بس، ليس دعاء المسألة، إنما دعاء العبادة. لا.
لا، من الأول يعني: وإذا سألك عبادي عني.
هاي يوسف. المفتاح بكلمة أجيبوا. الإجابة نوعان: إما تكون إجابة بالإثابة وإما إجابة بإعطاء سؤال السائل أو إجابة بمعنى إثابة العابد. قال السلف رحمهم الله في معنى الإجابة في هذه الآية وبظاهرها أن الإجابة تكون بالإثابة للعابد، وتكون بالإجابة بمعنى إعطاء سؤال السائل وإعطاء سؤال السائل، فتشمل حينئذ من دعا دعاء مسألة ومن دعا دعاء عبادة، ومن دعا دعاء عبادة يعني من عبدني وتقرب إلي فإني قريب منه أجيبه بمعنى أثيبه على عبادته لي، أو إذا طلب مني سؤالا فأنا أعطيه سؤاله. وهذا من دقة فهم السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله لمعاني القرآن. وكلما استطاع الإنسان أن ينزل اللفظ على عمومه ليشمل معاني متعددة كان ذلك أبلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة. أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل في هذا مسألة؟ ومع ذلك سماه صلى الله عليه وآله وسلم وسماه خير الدعاء. فإذا الدعاء لا يكون فقط كما يتصور بعض الناس أو ارتبط في أذهانه أن الدعاء هو دعاء المسألة، بل إن الدعاء منه ما هو مسألة ومنه ما هو دعاء عبادة. قال العلماء دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. يعني دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأنك إذا دعوت وسألت قلت يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أليست هذه هنا إلى هنا عبادة لأنها تعظيم وتمجيد للرب؟ ثم تقول افعل لي كذا او اصرف عني كذا او اقضي لي من الخير كذا وكذا، فسألت، فكل دعاء مسألة في الحقيقة متضمن لعبادة سواء في لفظه او حتى في قلبه، لان الداعي راغب محسن الظن بالله، ما طلب هذا الطلب من الله الا لانه قام في قلبه ان الله يسمعه ويجيب دعاءه وهو المستحق لذلك يرجوه ويطلبه. وهذه أنواع من العبودية، وبهذا تعلم وفقك الله أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، فكل من طلب الله في مسألة فهو في حقيقته عابد لله. ثم قالوا ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. وانتبه لأن فهم هذه القضية مهمة جدا في الرد على الخرافيين من الصوفية وغيرهم الذين والشيعة الذين يسألون غير الله ويدعون أنهم يعبدون الله. قال العلماء فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، بمعنى إذا عبدت الله وحده وإذا علمت أنه لا يعبد إلا هو، ألا يستلزم ذلك منك ألا تسأل إلا هو؟ بلى، إذا ما كنت تعبد إلا هو ولا ترجو إلا هو ولا تخاف إلا هو ولا تعتقد بغيره سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر أو يكشف السوء إلا هو وترغب وترهب إليه، لازمك حينئذ ألا تسأل إلا هو. أما إذا سألت سواه فدل هذا على أنه قد وقع في قلبك من التعلق بسواه ما هو من جنس عبادة الله، فحينئذ تكون عابدا لذلك المدعو من دون الله، لأن قلبك تعلق به توكلا، أو قلبك تعلق به رجاء، أو قلبك تعلق به خوفا. فإذا استعذت مثلا بغير الله فقد صرفت عبادة من عباداتك له، وليست الصورة فقط مجرد مسألة، بل في الحقيقة هي عبادة صرفت لذلك المدعو مرجو المتوجه إليه بالطلب من دون الله عز وجل. وفهم هذا الأمر من أهم ما يعين طالب العلم في مناظرته لهؤلاء الخرافيين القبوريين الذين يعبدون مع الله غيره من الأولياء أو الأنبياء. تبين لك حينئذ أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أيها الإخوة تبين من خلال الباب السابق وهذا الباب أن من أقسام دعاء المسألة الاستعادة، ومن أقسام دعاء المسألة الاستغاثة، ومن دعاء المسألة هو دعاء المسألة نفسه هو الطلب، مجرد الطلب، وهو النيازة، طلب اللوز، طلب الخير، وهو عكس العياذة، طلب دفع الشر، النيازة. ومن دعاء التوسل، ومن صور الدعاء التوسل، وهو أخص من الدعاء أيضا. التوسل سيأتي إن شاء الله الكلام على التوسل، لكن التوسل المشير التوسل في اللغة مأخوذ من تبدل السين صاد، فالتوسل تصبح التوصل، فهو التوصل يعني أنك تتوصل إلى مرادك بوصيلة، بوصيلة، بوسيلة توصلك إلى مرادك. فمثلا تدعو الله بأسمائه لتحصل على كذا وكذا، تريد مثلا أن تشفى من مرضك فتتوسل إلى الله باسم من أسمائك، تقول اللهم إنك غفور، اللهم إنك تكشف الضر، اللهم إنك رب البأس، رب الناس، ما توسلت إليه بهذا الاسم، النتيجة اذهب البأس، ارفع عني ما بي من ضر، اكشف عني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إليه باسم أو بصفة من صفات الزوجين أو بعمل صالح، أو تطلب من أحد الأحياء الصالحين أن يدعو لك عند الله. فهذا أيضا من أقسام الدعاء وهو التوسل. فإذا رسخت هذه الصورة في أذهانكم فإنها ستعين إن شاء الله في المضي قدما في الأبواب التي تري هذا الباب. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ولا تدعو من دون الله، لا هنا ناهية ولا نافية؟ ناهية، وحذف حرف العلة، لا تدعو من دون الله الواو واستعرض عنه بالضمة، ولا تدعو من دون الله، لا الناهية، تدعو الفعل المشتمل على مصدر الذي استكن فيه المصدر كما سبق مرارا معنا، دل هذا السياق على العموم لأنه نهي، والنكرة التي في الفعل تدعو المصدر المستقر في الفعل تدعو، هذه النكرة يعني لا دعاء، لا دعاء ولا يوجد دعاء، فدعاء نكرة جاءت في سياق النهي، فدل ذلك على العموم، دل ذلك على العموم، لأن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط دلت على العموم. أريد أن تحفظوا هذا، النكرة إذا وقعت في سياق النهي أو النفي أو الشرط دلت على العموم، والفعل تدعو مشتمل على مصدر مستقل في الفعل وهو دعاء وهو نكرة، فشمل حينئذ النهي عن جميع أنواع الدعاء. إذن جميع أنواع الدعاء التي قد سبق أن فصلتها لك من دعاء المسألة بصوره المتنوعة أو دعاء العبادة لا يصرف إلا لله، بمعنى أنه لا يدعى غير الله، لا دعاء مسألة استعادة ولا استغاثة ولا نيازة ولا توسل، لا يتوسل إلى غير الله ولا يعبد غير الله، لا تدعو من دون الله. انظر كيف العموم أعطاك فهم لهذه الآية واسع وعام، ولا حينئذ أن يتوجه إلى غيره بأي نوع من أنواع الدعاء، سواء بالطلب أو بأي نوع من أنواع العبادات، من صلاة، زكاة، حج، ذبح، أو حتى عبادات القلوب كالرجاء والخوف والتوكل والثقة إلى آخر تلك الأنواع المعروفة المعلومة من عبادات القلوب. قال ولا تدعو من دون الله، من دون الله هنا بمعنى مع الله، يعني لا تدعو مع الله أو تدعو استقلالا غير الله، تدعو استقلالا غير الله أو مع الله. إن بعض الناس قد يقول أنا لم أترك دعاء الله لكني أدعو مع الله غيره، نقول هذا اللفظ يشمل كلا الأمرين أو كلا تلك الصورتين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تحديد عظيم، فإنه قال في آخر الآيات فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بعض العلماء الخطاب ليس للنبي، لأن النبي لا يتصور منه أن يدعو من دون الله أحد، وعلى هذا قالوا نقدر قل، يعني كأن التقدير وقل، يعني وقل لهم لا تدعو من دون الله، وهو ضعيف، وهو ضعيف وليس بقول متوجه. لكن الصحيح أن الصحيح لأقوال أهل العلم الآخرين الذين قالوا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم والمقصود به أمته، قصد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد يخاطب بالخطاب والمقصود الأمة ليس هو. فقال بعضهم بل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا هو الصحيح. فإن قلت كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو من دون الله وهو لا يتصور من النبي، نقول هذا مثله مثل قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل متصور من النبي والأنبياء أن يقعوا في الشرك؟ لكن لما نهي الأنبياء وهم المعصومون من الوقوع في الشرك أن يقعوا في الشرك، أليس النهي في حق من هو دونهم من باب أولى؟ بلى وأقوى، وحينئذ النهي تكون صياغته أقوى. حينئذ نقول إن هذه الآية إذا نهت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل وحذرت النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك وهو رسول الله، وهو رسول الله على ما له من الفضائل والكمال صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فعل ذلك كان من الظالمين، فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم إن وقع في ذلك؟ لا ريب أنه أيضا من الظالمين، بل من أعظم الظالمين. وفي هذا بيان خطورة الشرك، وأن الشرك لا تنفع معه حسنة، ولو كانت هذه حسنة النبي، ولو كان هذا النبي، الله أكبر. فإن أشركت، يعني يا رسول الله ويا أيها الأنبياء، مع كل ما قدموا مع كل ما بذلوا لو وقعوا في الشرك حبط جميع عملهم. أليس يكون بعد ذلك المؤمن ألا ينبغي أن يكون المؤمن أخوف ما يخاف من الشرك؟ وقوله لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما لا ينفعك ما تشمل العقلاء وغير العقلاء في الخطاب. حينئذ ما لا ينفعك ولا يضرك سواء من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الأشجار أو الأشجار أو الأصنام، فكل هؤلاء لا ينفع ولا يضر. وهذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تظن أن هذا القيد أو الشرط له مفهوم، فإنه لا مفهوم له. معنى لا مفهوم له يعني ما يقول أحد يقول والله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا سأدعو من ينفعني ويضرني. فإذا تحقق أن هناك من ينفعك أو يضرك تدعوه من دون الله، لا، هذا القيد ليس له مفهوم. أو يقال أنه لا ينفع على الحقيقة ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو، يقول الله عز وجل، من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يستجيب. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الآية الأخرى في سورة فاطر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هم لا يملكون شيئا. بل الله عز وجل في الآية التي قبلها قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا تقرر هذا فإذا دعوت من ليس بيده نفع ولا ضر. أصلا لماذا يستغيث الإنسان يا أخوان؟ أو دفع ضر، أليس كذلك؟ بل لا يستغيث في الحقيقة إلا لكشف الضر. الاستغاثة هي في حال الكربة. إذا تقرر أن هذا الذي تستغيث به لا ينفع ولا يضر، هل يبقى معنى لك أن تستغيث به؟ فإذا استغثت بالذي لا ينفع ولا يضر، أليس ذلك من أظلم الظلم؟ أن ترجو من لا ينفع ولا يضر وتترك من بيده النفع والضر؟ أوهم الظلم؟ وضع الشيء بغير مستحقه، أن تضع الشيء بغير مستحقه. فإذا أنت وضعت دعاءك لغير ما يستحق، أعطيت دعاءك لمن لا يستحق وهو من لا يملك نفعا ولا ضرا. ولذلك تحبر بقول فإنك إذا من الظالمين. إذا شرطية تبين الحال، يعني حال دعائك هذا من الظالمين. والظالمين هم من هم الظالمون؟ هم أهل الشرك المشركون. والتعبير عن الشرك بالظلم من أبلغ الأساليب في تقبيح الشرك. يعني ما قال فإنك من المشركين، لا، قال من الظالمين. المعنى هنا المشركين، لكن عبر عن المشركين بالظالمين لبيان قبح هذه الصنيعة وتلك الفعلة، وأظنه شرك متى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظالمين كما تصحيح لظالم هو اسم فاعل الظلم، هو اسم فاعل الشرك. إنك إذا من الظالمين. قال بعدها الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. نظير تلك الآية ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كثير في القرآن. في سورة أظن الشعراء: ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والقصص: ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ولذلك نص العلماء كابن القيم رحمه الله لما ذكر أنواع الشرك الأكبر قال: كطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم، وهذا أصل شرك العالم. مواضع الشرك في الدنيا إلا بهذا، كما هو معلوم عندكم من أثر ابن عباس لقوم نوح كيف أنهم وقع الشرك فيهم لما بدأوا يدعون هؤلاء الصالحين الذين عكفوا على قبورهم. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم، كما قال ربنا عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية في الحقيقة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قطعت عروق الشرك من القلوب. لماذا؟ لأن السبب الداعي لهؤلاء أن يستغيثوا أو يستعيذوا أو يطلبوا أو يدعوا، إنما السبب في الحقيقة هو رجاء كشف الضر. فالله عز وجل يقول لهم بعد أن بين حقيقة في الآية التي قبلها، وهو أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون نفعا ولا ضرا، ذكر حقيقة أخرى وهي مقابلة لتلك، وهو أن الذي يصيب بالضر هو الله. أفيطلب شيء الذي يصيب بالضر وأن الضر لا يأتي إلا بقدر الله؟ فحينئذ هل يطلب من غيره أن يصنعه؟ فإذا كان هو الذي يمسسك بالضر، إذا لا يكشف الضر الذي مسك به إلا هو سبحانه، فلا كاشف له إلا هو. فهنا هذه القاعدة هي التي تقطع وتقتلع عروق الشرك من القلوب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا يكشفه إلا من قدره وقضاه. وانتبه أيها الأخ الفاضل إلى قوله بضر. ضر هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. جاءت في سياق إيش؟ الشرط. إن بين الشرط وجوابها فلا كاشف. وقلنا إذا وقعت النكرة في سياق الشرط تدل على، تأملوا هذه القاعدة لأنها ستجعلكم في الحقيقة تستشعرون القرآن ومعانيه. وإن يمسسك الله بضر، يعني نكرة في سياق الشرط تعم جميع أنواع الضر. والضر إما أن يكون في الأديان في الدين أو في الدنيا، بضر في دينك أو في دنياك. فأما الضر في الدين كضعف الإيمان وكالوقوع في العصيان وكقسوة القلوب وكتضييع الواجبات وانتهاك المحرمات والتخاذل عن فعل الطاعات والتقاعس عن الوصول إلى أعلى الدرجات، كل هذا ضر يصيب الإنسان. أن يجد أنه قد خذل عن الطاعة ولم يوفق بالخير هذا الضر في دينك. فإذا احسست بأن ضر قد مسك في دينك فوالله لن يكشف هذا الضر عنك إلا هو، ولن يرفع هذا الضر عنك إلا هو، فالجأ إليه. ضر في الدين أو ضر في الدنيا، والضر في الدنيا قد يكون في الأبدان، وقد يكون في الأموال، وقد يكون في الأولاد، وقد يكون في الأحوال. ضر يصيبك في بدنك من مرض، أو ضر يصيبك في مالك من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، أو ضر في ولدك بولد غير صالح نسأل الله العافية، أو ولد مريض، أو ضر في الأحوال كضيق في العيش وعدم سعة في الرزق، أو ابتلاء وامتحان وتهجير من أوطان وحرمان من كثير من متاع الدنيا الذي تتعلق به نفوس بعض الناس، بل أنه من الله. وأن المقام مقام وقفة تأمل، فأريدك أن تتأمل لطيف هذا اللفظ وجميل هذه العبارة وبديع هذا السياق. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لأن الضر مجرد مس، مجرد مس، وإلا لو وقع الضر الكامل لهلك. ولو أراد الضر الذي يهلكك لأهلكك، لكنه يأتيك مس يمسسك. ثم انظر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم قال في الآية في تكملة الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير. ففي الضر قال يمسسك، وفي الخير قال يردك. انظر إلى هذا التنويع في اللفظ والعبارة، وذلك لأن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، فالله لا يريد الضر، الله لا يريد الضر لذاته، بل يريده لغيره لما يترتب عليه من الحكم. وجاء في بعض الأحاديث: إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى، إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى. أما الخير فهو مراد لله بذاته ومفعول له. ولذلك قالت الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ملك أراد بهم ربهم رشدا، وهناك في الشر قال أشر أريد، فبناه لغير المعلوم حتى لا ينسب، ما قال أشر أراد الله بمن في الأرض أم أراد الله بهم رشدا، لا، قال أشر أريد بمن في الأرض تأدبا، ولأن الشر لا يراد لذاته إنما يراد لغيره، أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا قال: وإذا مرضت، من الذي قال؟ إبراهيم. قال إيش؟ وإذا مرضت فهو يشفي. نسب المرض إلى نفسه أم إلى الله؟ يوسف
إلى نفسه.
قال مرضت فنسب المرض إلى نفسه، والشفاء إلى من؟ وعلى كلاهما من عند الله، أليس كذلك؟ ولكن تأدبا مع الله. وهذا من تعابير القرآن التي فيها بيان كمال اللفظ وإعجازه. قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم قال في الآية التي بعدها: ايش الآية التي بعدها؟ اذكروا ايش الآية التي بعدها؟ فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. اول الآية ان الذين تدعون ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. مناسبة الآية ظاهرة للباب، الآية السابقة أظن واضحة المناسبة للباب، واضحة جلية المناسبة الآية السابقة للباب. هذه الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية وجه مناسبتها للباب أن السبب الداعي للناس أن يدعو غير الله هو طلب الرزق، والرزق اسم عام يصلح لكل ما يصلح أن يرزق، اسم عام يكون لكل ما يصلح أن يرزق ويعطى ويمنح كالمال والطعام والصحة والعافية والدوام، أنواع ما يحتاج إليه الأمر كله رزق. والناس إنما تستغيث وإنما تدعو في الحقيقة عام طلبهم هو من أجل تحصيل الرزق. فأتى المؤلف بهذه الآية ليقطع على المتعلقين بغير الله أسباب التعلق بأن قال لهم ابتداء ما النفع والضر ليس إلا من الله، ابتداء قال أنه من غير الله لا ينفع ولا يضر، مين؟ أن الله هو الذي ينفع ويضر، الله هو الذي ينفع ومنه الضر. ثالثا قال الرزق فقط من عند الله، وفي هذه الآية توشيد طلب الرزق لأن حال عامة المستغيثين إنما هو لطلب الرزق. قال فابتغوا الرزق، قال فابتغوا عند الله الرزق، أصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله. قال علماء المعاني فتأخير ما حقه التقديم أو تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، يفيد الاختصاص، يعني أصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، لكن قدم الجار والمجرور وهو عند ورفض الجلالة على الرزق ليدل على أن الرزق مختص بمن؟ لا. واشكروا له، هنا أيضا أضاف الله الشكر له متعديا باللام فيه دليل على الإخلاص. قال العلماء كان ممكن نقول واشكروا الله، ها؟ في فرق بين واشكروا الله واشكروا له، واشكروه في فرق بين واشكروه واشكروا له، هذا واجب عليكم الدرس القادم، ها؟ ماشي، ما واحد يفصل على الجواب، ارجعوا كتب التفسير واخبروني، هذا واجب عليكم. طيب اسألكم في الدرس القادم ما هو الفرق بين اشكروه واشكروا له؟ طيب ان شاء الله عشان ما نضيع عليكم. ذكر بعدها الآية التي بعدها وهي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وجه مناسبة الآية الباب ظاهرة حيث جعل الله عز وجل الدعاء عبادة وجعلهم كافرين بصرفهم الدعاء إلى غير الله، فتبين أن من الشرك دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله. واضح؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من اسم استفهام مبتدا وخبره أضل. الاستفهام هنا من أضل؟ الاستفهام هنا يراد به النفي، بمعنى لا أحد أضل من هذا، والضلال هو التيه عن الطريق المستقيم. سؤال: هل هناك فرق بين النفي المجرد والاستفهام الذي يدل على النفي؟ وعيد، يعني لو قلنا لا أحد أضل من هذا الرجل، هل هي في الدلالة مثل من أضل من هذا الرجل؟
لا، الثانية فيها استنكار وتوضيح،
يعني الاستفهامية.
نعم.
ها أحد عنده شيء آخر؟ إيهاب؟ مالك؟
عاد بعيد هو.
طيب.
فيها
الاستفهام فيه تحدي، متضمن معنى التحدي، يعني ائتوني برجل أضل من هذا. شفت كيف المعنى؟ هيا ابحثوا، هل تجدوا من هو أضل من هذا الرجل؟ معنى فيه توبيخ عظيم، في تحدي، في زيادة توبيخ لهذا الفعل. لأنه من أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا يوجد أضل من هذا الرجل الذي يدعو من دون الله، ممن يدعو الأنبياء أو يدعو الأولياء أو يدعو الصالحين أو يدعو الملائكة أو يدعو الأحجار أو يدعو الأشجار. ولا تستعجبون، فقد تبين لكم أن الناس يعلقون التمائم يرجون منها النفع والضر، يرجون منها النفع أو دفع الضر من أحجار وغيرها. لم تروا إلى النصارى عن أيمانكم عن شمائلكم يلجؤون إلى أصنامهم هذه اللي في الكنائس يدعونها من دون الله. ولم تروا إلى اليابانيين الذين يعتبرون الآن مفخرة الدنيا في التكنولوجيا والتقدم، ليس كذلك؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون بولا صنم. هل هناك أضل من هؤلاء؟ أسأل الله العافية. والاستفهام إذا يراد به النفي، يعني لا أحد أضل من هذا، لا أحد أضل من هؤلاء، يا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. من دون الله، من يقولون للعاقل، ها؟ من يقولون للعاقل، ليس كذلك؟ مر معكم هذا في اللغة؟ يقولون أهل اللغة من تستخدم للعاقل، وأحسن من عاقل ما يعني تعقب به بعض أهل العلم، قال الصحيح أن يقال من لمن يعلم، لأننا نستخدم من في حق الله، ولا يقال عن الله عاقل، إنما يعلم، فأحسن لو قيل إن تستخدم لمن لم. قال بعض العلماء: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ هؤلاء الذين يدعون من دون الله، هل هم الأصنام والأحجار والأشجار ومعهم الملائكة والنبيين وغيرهم من العقلاء أو ممن يعلمون، أم هي خاصة فقط بمن يعلمون من الأحياء، أعني من العقلاء؟ تشمل الكل أو تشمل فقط؟ بعضهم قال لا، لأن من تستخدم للعاقل كما يعبر كما يقال أو لمن يعلم، قالوا حينئذ هي في حق الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين، أن هذه الآية فقط في حق الأموات، أن هذه الآية فقط في حق الأموات. لماذا؟ في حق من يدعى من أهل القبور. قالوا أن هذه في حق من يدعى من أهل القبور. قالوا دل على هذا في الآية أمران: الأول ممن يدعو من دون الله من، ومن للعاقل، والثاني قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فجعل الآية متى؟
يوم القيامة.
وهل الأحجار والأشجار تجيب أحدا يوم القيامة؟ لأن أصلا لا تسمع ولا تعقل. واضح؟ وقالوا حينئذ إنما الميت هو الذي يجيب يوم القيامة. وتكون إجابته يوم القيامة يكفرون بشرككم. فتبين أن المراد بهذه الآية هم الموتى الذين يستغاثون بهم وهم أموات في قبورهم. لأن الله جعل الغاية في عدم الاستجابة إلى يوم القيامة. فقال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الذي استدل به بعض أهل العلم. وبعضهم ذهب إلى أن المراد الجميع من أشجار وأحجار وأموات من أنبياء وصالحين وغيرهم. وأجابوا عن هذا بقولهم أن من هي بالعاقل قيل الخطاب هنا عام يشمل الأموات من العقلاء وغيرهم. فيقيل كيف يعبر بمن التي تستخدم للعاقل في غير العاقل كالحجر والشجر؟ قيل إنما خوطبوا على وفق ما يعتقدون. فإن الذي يدعو الحجر والشجر لا يعتقد فيها أنها لا تعقل، وإنما يعتقد فيها أنها تعقل. وعلى هذا جاء الخطاب موافقا لما يعتقد المخاطب لظنهم أنها تعقل. وعلى هذا استخدم من التي تستخدم للعاقل. فأنذر الأحجار والأصنام منزلة العاقل على حسب ما يعتقد المخاطب. هكذا قال بعض أهل العلم في الجواب عن ذلك، وقالوا أن الجميع لا يستجيب يوم القيامة، لا حجر ولا ملك ولا نبي ولا ولي لا يستجيبون لدعائهم، بل الجميع يكفرون بهم حتى الأحجار والأشجار. والحقيقة كلا قولين له حظ من النظر، وإن كان الأول ظاهر. ومناسبة الآية واضحة، حيث أن الله عز وجل حكم على هؤلاء بأنهم عبدوا غير الله بدعائهم، فقال وكانوا بعبادتهم، لأنهم كانوا يدعونهم. وقال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني من أعداء بعض؟ كلهم عدو للآخر. فالأتباع أعداء للمتبوعين، والمتبوعين أعداء للأتباع. وهذا من بلاغة القرآن أن لفظة واحدة دل على هذين المعنيين جميعا. وفيها أيضا بيان أن هؤلاء لا يستجيبون وأنهم غافلون عن هذا الدعاء، فرجع إلى الأمر الأول وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني أن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هذا الاستفهام إنكاري إنكاري. ويكشف السوء، كشف السوء سواء بدعاء أو بدون دعاء، فالله يكشف السوء سواء دعوت أو لم تدعو. إذا أمن يجيب المضطر إذا دعا، المضطر إذا دعا يسمى دعاءه ماذا؟ استغاثة. ويكشف السوء، ويكشف السوء سواء استغثت أو لم تستغث به. فإن الله قد يكشف السوء لمجرد عبادتك وتقربك إليه، أليس كذلك؟ ولو لم تستغث به. حينئذ تكون الآية مطابقة للترجمة ولا لا؟ ما معنى الترجمة؟ اللي هي عنوان الباب، تكون موافقة ولا غير موافقة؟ انتبه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر اللي هو الاستغاثة، ويكشف السوء يعني ويكشف السوء عن عباده، يعني من عبده. فتوافق إذن باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعى غيره، يعني في المقابل من التوحيد أن يستغاث بالله ويدعى سبحانه وتعالى. واجعلكم خلفاء الارض فاله مع الله. الاستفهام هنا قلنا لكم انه استفهام انكاري، استفهام انكاري. امن يجيب المضطر، امن يجيب المضطر، يعني في تفصيل على امن، من يعني ينظر في امن، ما معناها، ما هو اصل امن، كم حرف هذه؟ هم ام ومن، بعضها متصل وبعضها منقطع. يعني مثلا المتصله لا بد فيها من ذكر المعادل، يعني ايش؟ عندك زيد ام عمرو، هذه يسمونها متصله. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، قد تكون منقطعه والمنقطع لا يذكر فيه المعادل، مثل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما يأتي بالمعادل. والمضطر هو الذي أصابه الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت إيش؟ أرحم الراحمين. طيب، والاستفهام قلنا لكم للإنكار، يعني ينكر عليهم أن يكون معه إله الله، وقيل أن الاستفهام أيضا بمعنى النفي، وهما متقاربان. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وقد قيل في شرح الحديث أن المنافق هذا عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يسمى في الحقيقة في رواية الحديث. فقال بعضهم، وجاء في بعض الألفاظ والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا في مسنده، قال بعضهم، جاء في بعض الروايات أنه الصديق، قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قوله لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به. أوليس النبي أشرف الخلق؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يستغاث به، فالاستغاثة بغيره تكون منفية من باب أولى أم لا؟ بلى. وقوله لا يستغاث به نفي معناه النهي. وقد قلت لكم قبل ذلك أن النفي إذا جاء ويريد به النهي كان أبلغ في الدلالة على النهي، يعني هذا منفي أنه يستغاث به مطلقا، لا يستغاث به. وحينئذ إذا كان يستغاث به فهو معناه لا تستغيث به وإنما يستغاث بالله، فإنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هنا سؤال، هل وقع الصديق في الشرك الأكبر حينما استغاث بالرسول؟ لا. إذا قوله لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله ليس من باب أن الصديق أو ذلك الذي استغاث به قد وقع في الشرك، إنما هو من باب سد ذرائع الشرك، من باب التأدب في الألفاظ وبيان وتنبيه على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تستغيث به في حياته فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أراد أن يحمي حمى التوحيد وجناب التوحيد، فمنع هذا اللفظ أن يطلق حتى لا يتعلق أحد فيقول نستغيث برسول الله، جعل هذا اللفظ مقصورا في حق الله عز وجل من باب صيام جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. بقيت محتوى قبل ذلك هذا الحديث أيها الأخوة في إسناده باللهيعة وحاله معروفة، وهو قاضي الديار المصرية وعالم مصر، وكان يوازي الليل في زمانه رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة العلم. وابن لهيعة اختلف العلماء فيه وفيه كلام طويل، ولكن ابن لهيعة احترقت كتبه، وبعد أن احترقت كتبه اختلط حديثه والطرب، اختلط حديثه والطرب، ولكنه إمام لا يتطرق لحديثه الكذب، وإنما حديثه صادق لكنه يدخله الاضطراب ويدخله الاختلاط. ولذلك اعتبروا حديثه الذي كان قبل احتراق كتبه حديثا صحيحا، وراه عنه قبل احتراق كتبه قبل الرواية العلماء، وراه عنه بعد احتراق كتبه ما قبل روايته. وهذا الرجل حديثه يصلح كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية للاعتضاد، واما حديثه مجردا في من روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، وعليه فهذا الحديث اسناده ضعيف. فإن قلت كيف يسوق هذا الإمام حديثا ضعيفا في الباب، نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من صنيع علماء الحديث الأثبات، العلماء الكبار، يقول شيخ الإسلام في مرض كلامه ترد عن بكر وغيره، أنهم يأتون ببعض الأحاديث التي قد يكون إسنادها فيه ضعف، لكن المعنى الذي تضمنه الحديث قد دلت عليه نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة، فيأتون به للاعتضاد لا للاستشهاد، يعني لا لأن يقوم الباب على حديث ضعيف، فالباب لا يقوم على حديث ضعيف، وإنما هو أتي به على وجه الاعتضاد، ودل على معناه الآيات التي سمعتموها، ودل على معنى أحاديث أخرى. وهذا هو صنيع أئمة الحديث في عامة كتبهم، فإن ما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع آخر، والعلماء قد يسوقون من هذه الأحاديث فقط للاعتضاد لا للاعتماد. نفرق بين الأمرين، أنجو من حقيقة مزالق وقع فيها بعض حتى المعاصرين من عدم فهم هذه المسألة، فكان لهم نوع انتقاد لصنيع أئمة السنة والحديث وأئمة العلم، لأن انتقدوهم على سياق مثل هذه الأحاديث التي قد يكون في إسنادها شيء من الضعف. هذا ما يتعلق بالحديث. أختم الكلام بمسألة أخيرة، وهي نسيت أن أشير إليها في مطلع حديثي، وهي أهم مسألة في هذا الباب كله، ألا وهي متى تكون الاستغاثة شركا أكبر بالله؟ متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ أعد، إذا كانت الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب يوسف ماذا تقول؟ عندك أحد من أصحابك معك؟
عندي.
جيد، يلا أصحابك ماذا يقولون؟
أن الاستغاثة لا يفرض بالاستغاثة إلا الله، إلا الله.
إذا لا، متى تكون شرك إذا استغاثة بغير الله؟
بغير الله انه لا شيء اكبر على الله، بل
يستغيث
الا الله.
رجل يغرق،
نعم،
ووجد واحد في قارب فقال اغثني، يجوز ولا ما يجوز؟ والله يترك نفسه يغرق.
يجوز.
هل استغاثة بغير الله؟ هل هذا أوقع في الشرك الأكبر؟ إذا ما هو الضابط؟ الأخطأ قبل قليل أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. جميل جميل هذا الكلام. لكن هل أحد عنده قيد آخر؟ نعم.
إذا استقر في قلبه أن المنفذ للغوث هو غير الله، إذا استقر في قلبه أو في وجدانه أن المساعد هو من يسأله، ولكن يجب أن يستقر في قلبه أن الذي أوجد له هذا السبب هو الله سبحانه
وتعالى. إذا يعني هذا لتحقيق كمال التوحيد وليس لأصل التوحيد، وهو أن يعتقد أن هذا مجرد سبب وأن المسبب الحقيقي هو الله. لكن نحن لسه ما جبنا الضابط للاستغاثة إلى الآن. يعني الضابط الوحيد اللي ذكره أخوه أنه لا يقدر عليه إلا الله. ها إيهاب، إيهاب، أبو أسامة، أبو أحمد. طيب يجوز أن نكرمك بولديك أه؟ أبو أسامة أحمد يعني؟ ها؟ خالد، وين خالد؟ النبيب أين هو؟
متغيب
اليوم. اليوم ليس عشاء بس ما أنا شر. والله يعني لا 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 يتركنا. نعم. ايش؟
من المواظبين يعني بس اليوم تبين.
طيب. ايش معك يا اخي؟ يعني توافق اخونا الشحسامي فيما لا اقدر عليه الله. احد عنده شيء اخر؟ قال بعض العلماء أنه فيما لا يقدر عليه المخلوق. قال بعض العلماء أنه إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المخلوق أصبح شركا أكبر. إيش الفرق بين العبارتين؟ فيما لا يقدر عليه المخلوق هذا شرك أكبر. بعض العلماء قال لا ما أصلح هذا، إنما نقول ما لا يقدر عليه إلا الله. قالوا لأن قولك ما لا يقدر عليه المخلوق هذا يرد عليه أن هذا الغريق حينما يغرق ها ما أنتم قال للرجل أغثني، هذا الرجل لا يحسن السباحة، فهل هو يقدر هذا المخلوق على أن يغيثه؟ حينئذ هل يكون وقع في الشرك؟ على تعريفهم وقولهم أنه لا يقدر عليه إلا فيما لا يقدر عليه المخلوق فهو وقع في الشرك، وحين تعريفهم يكون غير صحيح، أليس كذلك؟ واضح يا إخواني؟ معيوق واضح ولا بعيد؟
واضح.
طيب إذا حينئذ أنتم تؤيدون فيما لا يقدر عليه إيش؟ إلا الله. لا تفرحوا بهذا كثيرا. أعطيكم مثال آخر. ها؟ أصبح؟ لا يفهم أنت المسألة الأول. أقول أنتم قلتم فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو أن رجلا يغرق، خلينا كل شغلنا في النهر، لو أن رجلا يغرق فقال يا سيدي فلان، يا سيدي فلان من الأولياء أنقذني، أليس الإنقاذ من الغرق مقدور للمخلوق؟
نعم مقدور.
وش هو من خصائص الله؟ حينئذ فعله عندكم لا يكون شركا،
قلت ما لا يقدر عليه إلا الله. ويقول لك الإنقاذ من الغرق يقدر عليه غير الله. الشفاء أو أن يسبب سبب الشفاء يقدر عليه غير الله. كالطبيب يكون سبب لحصول الشفاء. كالإنقاذ من الغرق أو الهلاك قد يقدر عليه غير الله. خلاص إذا حطيت كله بإذن الله هذه فتحنا إذا باب الشرك على مصراعيه. واحد يقول لك أن السيد البدوي يغفر لي ذنوبي بإذن الله. والسيد الرسول يحقق النصر على الأعداء بإذن الله.
في أسباب شرعية غير أسباب غير شرعية.
لا تدخلون في الأسباب، خلكم في الاستغاثة ذاتها. أنتم قلتم ما لا يقدر عليه إلا الله. قال لكم قائل طيب الإنقاذ من الغرق هل هو من خصائص الله أم يقدر عليه غير الله؟
يقدر عليه غير الله.
غير الله، واضح هذا محل اتفاق. فحينئذ لو أن رجلا يموت أو يهلك في الغرق فنادى وليا غائبا أو ميتا، حينئذ واحد يقول لي لا نحط قيد، نقول ميتا أو غائبا، نقول دائما التعاريف ما يصلح تحط لها قيود كذا كثيرة، لابد نبحث عن لفظ أو تعبير يغلق هذا الباب. صح ولا لا؟ وحينئذ أقول الله أعلم. وهذا الأمر يظهر لي وكنت أخرت الدرس قليلا، كنت أحاول أن أتصل ببعض مشايخنا لأطرح عليه هذه المسألة وأرى ما يقول فيما قد ظهر لي في هذا، والله أعلم أن قولنا فيما لا يقدر عليه المخلوق أظهر وأولى من قولنا فيما لا يقدر عليه إلا الله. لماذا؟ لأن المخلوق هنا نقول فيما لا يقدر عليه جنس المخلوقين، يعني ليس جنس المخلوقين قادرين على هذا. جنس المخلوقين قادرين على الإنقاذ من الغرق ولا لا؟ ولذلك لو طلع هذا الرجل يعرف السباحة ما يكون وقع في الشرك، لأن جنسه مقدور للمخلوقين. واضح؟ لكن هل مقدور لجنس المخلوقين أن الميت يجيب الدعاء؟ أو الغائب يجيب الدعاء؟ وعلى هذا يكون هذا شرك. وبهذا القيد ينضبط تعريف الاستغاثة. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أننا نقول هو أنه فيما لا يقدر عليه جنس المخلوقين. الاستغاثة هي تكون في طلب الغوث فيما لا يقدر عليه جنس المخلوقين، فيما لا يقدر عليه جنس المخلوقين، وحينئذ تزال جميع الإشكالات التي قد ذكرتها لكم ويصان جناب التوحيد ويغلق باب الشرك. هذا ما يظهر لي والله عز وجل أعلم وبالحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أردنا بس نحرك عقولكم شوي في مسألة الحدود والألفاظ وما يرد عليها. نعم، هذا يترجع لمسألة الأسباب. في الأسباب نحن عندنا أصول في اعتقادنا. أولا نعتقد أن السبب مؤثر، يعني أن السبب له تأثير. اثنين أن السبب تأثيره إنما كان بإذن الله، وحينئذ أي نفع أو أي ضر يحصل بسبب فإنما هذا هو مجرد سبب. وهذا عام في الاستغاثة وغيرها. فنعم ينبغي مثل ما تفضلت أنه حينما يتكلم على أنه يستغاث بغير الله فيما هو مقدور لجنس المخلوقين نقول مع استحضار أن هذا مجرد سبب، وأيضا مراعاة اللفظ أنه لا يقال يستغاث بغير الله وإنما يطلب، يعني مراعاة للنص. المغيث وهو لا أعلم أن من أسمائه المغيث، لكن هذا أنه يغيث، يغيث من أفعاله سبحانه وتعالى ومما يخبر به عن الله، أما أنه بسبب لا أعلم. لا أعرف هذا، لكن لو نأتينا باسم من رواه أقول لك شاكر. تذكر ما أسمع شيخ والله شيخ لو تراجع لنا بس من رواه. ايه اذا ضعيف اتبع على قولك بالمطلق، يعني ما انتفعنا بشيء. لكن والله طيب لو تعطينا من رواه ايضا، يعني ما استفيد
شيخنا.
تفضل. ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ من؟ ممن؟ إيه؟ عندنا سنتين هنا، من دون الله دي ما هدف، ممن؟
هؤلاء السبعة الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحد شيئا إلا الله.
الله.
هذه القصة والسابع الذي قال الله ربك أني مع هؤلاء السبعة.
نعم.
تذكر الحديث هذا؟
والله السبعة ما أعرف لكنهم أكثر من سبعة. في حديث جرير بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لا يسألون الله شيئا، انهم لا يسألون احدا غير الله، حتى كان احدهم يقع الصوت على الارض فلا يسأل احد ان يرفعه له، بل هو ينزل ويأتي به.
هذا العهد من باب عدم الوقوع في الشرك
كذلك؟ لا، هذا من باب كمال الاستغناء عن الخلق والخالق، من باب كمال الاستغناء. اليد العليا خير من اليد السفلى، الطالب دائما يده السفلى، السائل دائما يده السفلى، فمن باب كمال الاستغناء. ولذلك هذا من فرائض الصحابة، ويعني من فرائض الصحابة انه ما سأل، ما يسألون احدا قط شيئا، وكلما كان الإنسان أبعد عن سؤال غير الله كلما كان أعز له برأي. والله
أعلم.
العبادة، الدعاء جزء من العبادة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة يطلق ويراد به دعاء عبادة، ويطلق ويراد به دعاء مسألة. فالعبادة بمفهومها العام يدخل فيها الدعاء، والدعاء يطلق ويراد به العبادة. واضح؟ نعم. من أعظم آداب الدعاء هو توحيد الله في الدعاء، وأن يدعى الله وحده ويعظم بأسمائه وصفاته يثنى عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته يستفتح بالثناء على الله ويستفتح بذكر محامد بمحامد وتسبيح لله عز وجل وتعظيم له ثم يبدأ في دعائه. من أداب الدعاء أن يتخير العبد الوقت الذي يكون مظنة الإجابة كالثلث الأخير من الليل وكدبر الصلوات وكآخر ساعة من نهار يوم الجمعة وكوقت صعود الإمام على منبر الجمعة وبين الخطبتين يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المكتوبة وكذلك حين الفجر أذان الفجر وفي وقت صلاة الفجر والثلث الأخير قلنا كله من الليل وكذلك في يوم عرفة وأيام رمضان والأشهر الحرم من الأشهر المعظمة عند الله ومن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر رجب فإنه من الأشهر الحرم ومنها أيضا في أيام شهر رمضان ومنتصف شعبان والعشر الأول من ذي الحجة فهذه كلها أوقات وأيام فاضلة يتحرى العبد فيها الدعاء ويتحرى العبد الدعاء في الأماكن الفاضلة في المساجد وفي بيت الله الحرام ولا أقول الحرم حرم القدس لأنه ليس له حرم كمكة والمدينة ليس له حرم ثالث الحرمين وليس بثالث إنما الحرمين فقط مكة والمدينة وأما هو كمسجد حرمته كحرمة سائر المساجد ولكن ليست له أحكام الحرم التي في مكة والمدينة من حيث الصيد واللقطة وغيرها. أيضا تحري الأماكن التي يكون فيها خلوة لوحده متفرد دعاء من أعظم أسباب التوفيق للدعاء أيها الإخوة أن العبد يسأل الله أن يوفقه للدعاء. يقول عمر إني لأحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة يعني العبد يجب أن يهمه الدعاء أن يوفق لدعاء صالح ولا يكون يسأل أو ينتظر الإجابة. من آداب الدعاء ألا يمل إن الله لا يمل حتى تملوا. قال يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر أو الله أكبر. من آداب الدعاء أن العبد لا يدعو بقطيعة رحم ولا بظلم ولا بسوء. من آداب الدعاء أن لا يتكلف الشجع في الدعاء حتى يخرجه عن المعاني يعني يفقد المعاني ليتتبع الألفاظ ولكن لا بأس أن يشجع في دعائه فإن هذا من حسن الدعاء. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن عامتها إذا لم تكن كلها مفتوحة. كذلك أن يدعو بمواد القرآن السنة أن يدعو بجوامع الكلم. قال العلماء من آداب الدعاء أن يدعو بالعربية أيضا أنه أولى وأحسن. من آداب الدعاء أن يرفع يديه بالدعاء فإن الله يستحي أن يرد العبد إذا رفع يديه إليه فصرا. من أعظم ما يمكن أن يكون من آداب الدعاء أن يتعلق القلب بالله وذلك لا يتم إلا بتأمل المعاني التي قد ذكرناها لأنه هو الذي مس إن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير إذا الخير منه والشر من قدره سبحانه وتعالى. العبد إذا استحضر هذا انقطع رجاؤه فيما سواه ثم إذا علم كماله وغناه وشعته وعظمه سبحانه وتعالى لم يتعلق قلبه إلا بإياه. وإذا قام في العبد قام في قلب العبد حسن الظن بالله كان من أعظم ما يؤدي إلى الإخلاص في الدعاء، وهو أنه حسن الظن بالله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليست فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا كان له منها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له بها في الدنيا، إما أن يدخرها له كاملة يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء والشر بقدر ما دعا. هذا هو حسن الظن بالله، أن العبد وهو يدعو على يقين أن دعاءه له منه أثر وله عند الله قبول إن شاء الله. من آداب الدعاء أيضا أن العبد إذا دعا يخفض صوته، يخفض صوته ويكون في دعائه نوع تذلل وتخشع وانكسار، أن يدعو الله في أماكن الخلوات. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لربما ذهب إلى مساجد وأماكن مساجد مهجورة قديمة ما عاد الناس يأتونها، أماكن مهجورة، ويمرر وجهه بالتراب ويسأل الله عز وجل أن يفتح له من الفهم والعلم في مسائل العلم ما يطيل معه الدعاء والانكسار. وإذا كان بعض الصالحين إذا خرج في برية أو في أرض لربما تنحى جانبا ورفع يديه داعيا باكيا مستحضرا أنه وقف في مكان قل فيه الواقفون لله وعجز فيه الداعون لله وندر فيه العابدون لله الحامدون له، فدعا الله ورجى عند الله أنه في موقفه ذلك أن يكون هذا الموقف وهذه الأرض التي دعا الله فيها حيث قل هؤلاء الداعون أن يكون ذلك سبب الإجابة لدعائه. من آداب الدعاء أيضا ألا يفصل ويعتدي، فيقول اللهم زوجني مثلا من الحور العين لامرأة طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا وكذا وكذا وسنها وأذنها وعينها وهكذا يفصل، ويقول أعطني البيت الذي عن يمين الجنة في المرتبة السادسة عن يسار كذا، لكل هذه التفصيلات لا ينبغي. كما أن بعضهم إذا دعا يفصل حتى في الدعاء، نفس الدعاء على شخص كان يقول اللهم اطلع عينه، اللهم اقطع عينه وطلع ضروسه وطلع انيابه واخرج لسانه ثم اذنه وشل اعضاءه، ويبدا يفصل في اللهم اهلك الظالمين. ان التفصيل الزائد من الاعتداء في الدعاء لا ينبغي ولا ينبغي. ومن اللطيف ان بعض اهل العلم الفضلاء يفصل احيانا في دعائه تفصيلا زائدا فعلقت عليه احدى الجرائد السياره الخبيثه المجلات، حيث انه في دعائه مثلا يقول اللهم سلط الصين على الهند وروسيا على مثلا يوغوسلافيا وبريطانيا على فرنسا، ويبدا يشبك هذه الدول بعضها في بعض، كل الكفار اعترض احدى الصحف المجلات السيارة قائلة هذا رجل عجيب جدا انه يريد ان يقيم حرب عالمية ثالثة لان قتالي من ادى ضعفاء لانه يدعو بحرب عالمية ثالثة وكوارث طبيعية هو رجل غريب جدا الحق عسى الله ان يسلط الكافرين على الكافرين ويخرج من بين ايديهم سالمين لكن احيانا هذا التفصيل يكون في خارج الحقيقة السنة على خلاف السنة ولذلك ينبغي على الداعي الا يلعن بدعائه معينا تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعن على ثلاثة فأنزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء والعجب الله ايها الاحباب ان هؤلاء الثلاثة اسلموا بعدما كان يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة اسلم هؤلاء الثلاثة وحسن اسلامهم وهم صفوان بن امية تعرفونهم اخليه واجب عليكم يوسف
عبدنا بن ابي جانس
اختار من عندكم واحد يأتينا بهم
الله
من
سمير
سمير
ليلة
خلاص تأتينا بهم
الله
علمتك واحد انا
نعم
صفوان بن امية ترجع الى قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء لترون العجب او ترجع الى كتاب صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويسميهم باسمائه في الحديث انه يسموهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعة الاخيرة من الفجر اللهم العن فلان وفلان 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 تسأل سمير درس القادة اول واحد منهم يدعو على صفوان بن امية وكذا وكذا فنزلت ليس لك من الامر شيء لا اله واسلموا هاي وهذا من العجيب المقصود ان لا يدعو باللعن في صلاتي على فلان لا يدعو باللعن على فلان هذه جملة من اداب الدعاء دون ذكر ادلتها على وجه الاختصار اعظم مسألة في الدعاء وحضور القلب وحسن الظن بالله والتفاؤل والرجاء فيما عند الله ومن اعظم ما يوفق اليه العبد تقول عائشة رضي الله عنها اني لاعلم استجابة الدعاء اذا انطلق لساني وسالت عيناي بالدموع وارتجفت اوصالي علمت انها ساءت اجابة وجد العبد لسانه انطلق في الدعاء وجد العبد عيناه قد غار بالدموع وسالت بالدموع وغرقت بالدموع وجد العبد ان قلبه اخذ يرجف وبدنه وفرائصه بعد ان ترتعد علم ان فتح الله قد جاء عليه وايضا من جملة الدعاء ان الانسان يوفق لداع في ختام مجلس او في ختام او في الصلاة اذا كانت لسان في القنوت او في الوتر او في الفجر اذا قنت الامام في الفجر نال ايضا من اسباب اجابة الدعاء ان يكون في جماعة صالحة فلو اني اسأل الله عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجمعنا واياكم في جنته ومستقر رحمته كما جمعنا في هذه الدار وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم وجميع المسلمين بإخواننا الموحدين تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أسأله بأنه هو الجبار المنتقم هو القوي العزيز لا راد لأمره ولا غالب لأمره لا إله إلا هو ولي المؤمنين وناصر الموحدين وكافي المستضعفين أن يحفظ إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرد عن إخواننا في الشتان كيد هؤلاء الملاحدة الروس وأعوانهم وأنصارهم ومن شايعهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وينصرهم وأحفظ أرضهم وأحفظ بلادهم وأحفظ أعراضهم، وأن الله عز وجل قوي وإنه على نصرهم لقدير. كما أسأله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أعلنا وما أسررنا، وما هو أعلم به منا. نسأله بحق هذه المجالس من مجالس العلم التي ما جلسناها إلا قربة له وطاعة له ورجاء فضله وكرمه سبحانه وتعالى ورحمته. نسأله بحق هذا العمل الصالح، نسأله بهذا العمل الصالح أن يغفر لنا ويرحمنا، ألا يعذبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا خطأنا وجدنا وعزلنا وكل ذلك عندنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، أو نسمع منكم. أظن الأخوة في ستة كان عندهم مسألة، وهي ماذا؟ فرق بين شكره والشكر له. ها؟ شكر الله والشكر لله. والإخوة في اسمها في فرجينيا عندهم مسألة، وهي
الصلاة الذين
نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم نهاه الله عز وجل عن ذلك. الأخ سمير، فالتكرار من يأتي بها؟ لا أنتم أرسخ، أعطيكم الأصعب. مين في فالتكرار يبحث من المسألة؟ رياض؟ طيب جميل. عليك بس عندك السيدي حق التفسير، راجع الكتب اللي اعتمدت في لطائف اللغويه.